بسم الله الرحمن الرحيم. مركز الإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه الشريف، القسم الإلكتروني، موقع دائرة المعارف الحوزوية العالمية، يقدم دروس في خارج الفقه لزعيم الحوزة العلمية آية الله العظمى السيد أبو القاسم الخوئي قدس سره. كتاب الإجارة، البحث في أركان الإجارة.
بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله أحابه، الله الصمد لم يلد فلم يولد فلم يكن له كفوا أحد. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ذكر فتنة الله نفسه أنه لا بد في حفظ الإجارة من إجاب مفعول بلفظين صريحين في ذلك، كقول الموجز أجرتك الدار أو استشعرتك الدار بكذا، وقول المستأجر قبلت أو استأجرت أو استشريت، وأمثال ذلك مما يكون صريحا أو في حكم الصريح ظاهرا في هذا المعنى، كما يجوز إنشاء العبد بالمعاتات على ما تقدم، فإن صحة المعاتات لا تختص بالبيع بل تجري في كل مورد لم يكن دليل على اعتبار لفظ خاص بي أو اعتبار لفظ ما، وإن لم يكن لفظا خاصا كما في عقد النكاح مثلا، ففي كل مورد دل الدليل على اعتبار اللفظ فبها وإلا فيتلقى بالمعاتات على القاعدة. ثم ذكر فضل الله نفسه أنه لا يجوز الإنشاء فيما إذا قال بعت كذار بكذار إلى شهر مثلا بكذار، وأما إذا قال بعتك منفعة الدار إلى شهر بكذار لم يستمع فضل الله نفسه صحة ذلك. تفرق بينما إذا كان البيت لفظ البيت متعلقا بالدار وأن يكون متعلقا بمنفعة الدار، فيقول بعتك منفعة هذه الدار سكن الدار مثلا إلى شهر بكذا، فقال المستأجر قبلت لم يستبعد صحته، ولكن استشكل في ذلك شيخنا الأستاذ قدس الله نفسه في حديثه، وذكر أن إنشاء كل عقد بلفظ عقد آخر استعمال البيت في موضع الإجارة واستعمال الإجارة في موضع البيت ونحو ذلك جواز ذلك مشكل، بل لم يستبعد قدس الله نفسه بطلان ذلك، بل الظاهر أو ذكر قدس الله نفسه أنه باطل. الكلام يقع تارة في أن المورد من صغريات ذلك أو أنه ليس من صغريات هذه الكبرى، ولو بنينا على أن استعمال بعض ألفاظ العقود في مكان آخر غير صحيح وباطل، هل هذا المورد من موارده أو أنه خارج وثانيا يقع الكلام في نفس الكبرى. الماتن قدس الله نفسه ذكر مثالين، الأول أن يقول بعتك الدار إلى أجل ما إلى أجل مسمى بكذا، حكم قدس الله نفسه بالبطلان في مثل ذلك، وفيما إذا قال بعتك منفعة الدار بكذا إلى أجلين هنا ذكر قدس الله نفسه أنه لم يبعد صحته، والهامش متعلق بهذا الجزء. في مثل ذلك لا يمكن أن يقال أنه استعمل لفظ البيع في الإجارة، فإننا ذكرنا أن الإجارة يتعلق بالعين ولا يتعلق بالمنفعه، فإن مفهوم الإجارة هو تمليك المنفعه. أجرتك منفعة هذه الدار ليست للمنفعة منفعة حتى يكون التمليك متعلقا بتلك المنفعة، بل تمليك المنفعة يتعلق بالعين، فيقول أجرتك الدار يعني ملكتك منفعة الدار. فإذا قال بعتك منفعة هذه الدار وسكنا هذه الدار بكذا، لم يستعمل لفظ البيع في معنى الإجارة، فإن الإجارة لا تتعلق بالمنفعة وإنما تتعلق بالعين، بل لفظ البيع استعمل في مطلق التمليك. مفهوم البيع هو التمليك بعوزين، ولكن المستعمل استعمله في التمليك المطلق في طبيعي التمليك لا في التمليك بعوزين. فمعنى بعتك منفعة هذه الدار يعني ملكتك منفعة هذه الدار، لا أنه آجرتك منفعة هذه الدار. فلم يستعمل البيت لفظ البيت في مقام الإجارة، بل استعمل البيت في التمليك، والتمليك يتعلق بالمنفعة، فهو مثل قوله ملكتك منفعة هذه الدار بكذا. فهذا غير داخل في تلك الكبرى. أفرض أن الكبرى مسلمة أن استعمال لفظ من ألفاظ العقد في مكان عقد آخر غير جائز، لكن المقام لم يستعمل لفظ البيع في الإجارة، وإنما استعمل لفظ البيع في التمليك، فمعنى من بعتك منفعة هذه الدار يعني ملكتك منفعة هذه الدار. ولا مانع من ذلك استعمال لفظ البيع ولی فی التملیک المطلق مجانن کما فی لذالک فی الهبه نهو لو قال بعتک آجا بلا عوزین و جعل کلمت بلا عوز قرینتن الا انهو یرید به الهبه مثلا التملیک المطلق. فهاجا غیر داخلین یعنی لیس صغرن لتلک الكبرى. و اما المثال الاول الذي حكم فيه الماتن قد نزل الله نفسه أيضا بالبطلان، إذا قال بعتك هذه الدار بكذا إلى أجلين، وأراد إجارة الدار وتمليك منفعة الدار. هذا أيضا يمكن أن لا يكون من قبيل استعمال لفظ من ألفاظ العقود مكان عقد آخر، فإنه كما يمكن أن يكون لفظ البيع مستعملا في الإجارة، فقال بعتك هذه الدار يعني أجرتك هذه الدار، كما يمكن ذلك يمكن أن يكون البيع مستعملا في التمليك كما في المثال الأول، ولكن بحذف مضافين، يعني يراد من الدار منفعة الدار لا ذات الدار، فيكون تصرفا في كلا اللفظين. لفظ البيع يستعمل في التمليك ويراد بكلمة الدار منفعة الدار، فمعنى بعتك الدار يعني ملكتك منفعة الدار، فلا يكون هذا أيضا من استعمال لفظين مكان لفظ آخر من ألفاظ العقود. وعلى كل حال يقع الكلام في الكبرى، وأن استعمال لفظ مكان لفظ آخر في العقود هل يكون صحيحا أو لا يكون صحيحا؟ فلا قدس الله نفسه الموت وقدس الله نفسه على عدم الصحة، ويظهر ذلك من كلمات غيره أجزاء. إذا بنينا على أن الإنشاء هو إيجاد معنى باللفظ كما هو المعروف والمشهور، فقالوا إنه الإنشاء عبارة عن إيجاد معنى باللفظ، واللفظ آلة لإيجاد هذا المعنى. بناء على ذلك لما ذكروه وذكره قدس الله نفسه وجه، باعتبار أن يقال أنه ليس لكل أحد أن يجعل كل شيء آلة لكل شيء، وإنما ذلك يرجو إلى العقلاء وإلى العرف، فما كان آلة عند العرف للإيجاد هذا ممزن بمقتضى قوله تعالى أوفوا بالعقود وغير ذلك مما دل على نفوذ العقود العقلائية. فأما ما لم يكن شيء آلة لإيجاد شيء معنى من المعاني عند العرف فلم يدل دليل على صحة ذلك. مجرد جعل هذا الشخص الكلمة الخاصة أو الفعل الخاص آلة لإيجاد معنى، إمزاء ذلك يحتاج إلى دليل، وليس لنا دليل على هذا الإمزاء. قابل يمكن أن يقال، ولكن ذكرنا في غير موردين، البته المفصل كان في بحث الوصول في بحث الخبر والإنشاء، ذكرنا أنه ليس من إيجاد المعنى باللفظ أي أثر ولا عين، ليس أي شيء. كيف يوجد المعنى باللفظ؟ أي معنى يكون اللفظ سببا لإيجاده؟ أما اعتبار نفس الشخص الذي يبيع ويشتري، ولو فرضنا أنه ليس في العالم أحد موجودا غير البائع والمشتري، كما في زمان آدم و حواء، آدم أراد أن يبيع شيئا لحواء مثلا قال بعتك بكذا، يوجد أي شيء اعتباره قائم بنفسه وليس لللفظ أي سببية أو علية لإيجاد معنى من المعاني. أما الأمور التكوينية فواضحة، لا يتحقق أمر تكويني بقولنا بعت أو اشتريت أو غير ذلك من ألفاظ العقود والإيقاعات. وأما اعتبار العقلاء واعتبار الشارع قائم بهما أجنبي عن هذا الشخص، ليس لهذا الشخص أن يوجد اعتبارا للشارع أو اعتبارا للعقلاء، وإنما له أن يوجد موضوع الاعتبار. فليس لإيجاد المعنى باللفظ الذي هو المعروف أنه معنى الإنشاء ليس له أي بل وجه صحيح، بل الصحيح كما ذكرنا أن الإنشاء والإخبار يتفقان في أن كل منهما مبرز لأمر نفساني، الإنشاء يبرز اعتبارا من الاعتبارات، والإخبار الجملة الخبرية يبرز حكاية المتكلم عن هذا الشيء، عن ثبوت شيء أو نفيه، كل منهما مبرز. الوضع إنما هو لإبراز ما في النفس من الحكاية أو غير الحكاية من الاعتبارات. فالإنسان يعتبر في نفسه طرفه مالكا لهذا الشيء بعوزين، يعني أن يكون هذا مكان ذات تبديل مالك، يعتبر في نفسه أن يكون هذا المال بدلا عن ذلك المال، ويبرز ذلك بقوله بعته أو غير بعته من الألفاظ أو الأفعال. فليس هنا أي إيجاد، وليس اللفظ آلة لوجود أي شيء، بل النفس مبرز لما في النفس وهذا معنى الانشاء. فبناء على ذلك كل لفظ يكون في الخارج مبرزا لذلك الشيء عرفا في الفهم العرفي هذا مبرز لذلك أبرز اعتباره بهذا الشيء يسلق عليه نمان البيت أو الإجارة أو الصلح أو الهبة أو غير ذلك فيشمله عمومات نفوذ هذا العقد بلا فرق بين أن يكون الإبراز إبرازا باستعمال اللفظ في معناه الحقيقي أو باستعماله في معناه المجازي أيضا بلا فرق بين أن تكون القرينة قرينة حالية وأن تكون القرينة قرينة لفظية يجعل في كلامه قرينة أو قامت قرينة من الخارج بغير اللفظ أن هذا اللفظ استعمل في ذلك المعنى مجازا ولكن عند العرف هذا استعمال صحيح ومبرز لذلك المعنى بحسب الوضع اللغوي إما بالوضع الشخصي كما في الاستعمال الحقيقي وإما بالوضع النوعي على ما قيل كما في الاستعمال المجازي. الإبرة بكون هذا اللفظ عند العرف مبرزا لذلك المعنى سواء كان المجاز مجازا عاديا أم كان مجازا ركيكا ولكن بحسب العرف اللفظ ظاهر في هذا المعنى يفهم منه عرفا هذا المعنى وإن كان الاستعمال استعمالا ركيكا. العبرة في الصحة بصدق هذا العنوان عند العرف وما إذا كان الاستعمال استعمالا غلطا وإن علم أن مراد المتكلم هو هذا المعنى ولكن ليس هذا بمبرز له عرفا من الخارج نعلم أن مراده ذلك وإلا لا يكون هذا مصداقا للمبرز كما إذا قال بعتك هذه الثمرة مثلا الرمان قال أكلت هذا الرمان وقصد به البيت هذا غلط ليس كلمة أكلت مبرزا حتى مجازا فإذا صح الاستعمال عرفا ولو كان الاستعمال استعمالا عرفيا وكان ظاهرا في هذا المعنى لا فرق بين أن يكون بالمعنى الحقيقي أو بالمعنى المجازي بل بالمعنى الكنائي وأي مبرز كان الإبرة أن يكون هذا عند العرف مبرزا لذلك المعنى بقرينة حالية أو بقرينة مجازية فعلى ذلك لا يبعد صحة كلا المثالين اللذين ذكرهما الماتم قدس الله نفسه أما بالنسبة إلى المثال الأول فظاهر استعمال كلمة البيع في مطلق التمليك بلا عوض يعني تجريده عن العوض البيع هو موضوع للتمليك ولكن أخذ في معناه أن يكون التمليك بعوض يجرده عن هذا المعنى عن العوض فيستعمله في مطلق التمليك فيقول بعتك منفعت هذه الدار بكذا يعني ملكتك منفعت هذه الدار بكذا كلمة بكذا تكون قرينة على أنه لم يرد التمليك بالعوض من لفظ البيع وإنما أراد مطلق التمليك استعمال البيع في مطلق التمليك لا يكون من الأغلاط عند العرف مثل كلمة أكلت مثلا أو ضربت يستعمله في مقام البيع مثلا قل ضربت هذا البيع يعني بعته غلط هذا لا يكون مبرزا له بخلاف استعمال التملیک في استعمال البيع في مطلق التمليك يعني تجريده عن خصوصي عن هذه الخصوصيه اذا كان مأخرينتين لا مانع من هذا الاستعمال غايه الامر انه استعمال غير متعارف. واما بالنسبه الى المثال الاخر لو قال بعتك هذا الدار الكلام هو الكلام بعينه لم يستعمل كلمة البيع في الإيجار حتى يقال إنه غلط مثل استعمال النكاح في مقام الإيجار مثلا وقال أنكحت هذه الدار يعني أجرت ومعلوم غلط ليس هذا مستقبلا لكن يمكن أن يريد بالدار كما ذكرنا منفعة الدار وهذا هو الظاهر بعتك الدار يعني ملكتك الدار بمنفعته لا بنفسه فلو فرضنا أنه قال هكذا بعتك الدار منفعته باعتبار البدل يكون لفظ المنفعة بدلا عن الدار لم يكن مانعا من صحته فاستعمل الدار في المنفعة يعني المراد منه المنفعة لا ذات الدار وهذا لا مانع كان مثل أن يقول أوكلت أمر هذه الدار إلى زيدين ويريد به أنه أوكله بالنسبة إلى منافعه من الإيجار ونحو ذلك لا بيعه لا يكون هذه الكلمة غلط أوكلت أمر هذه الدار إلى زيدين يعني باعتبار منافعه فيمكن أن يكون المراد من كلمة الدار منفعة الدار لا نفس الدار هذا الاستعمال أيضاً ليس من الاستعمالات المغلوطة عند العرف بل هو استعمال صحيح إذا نسب القرينة على ذلك فالظاهر أنه يصح الإجارة في كلا الفرضين في فرض ما إذا قال بعتك الدار بكذا إلى شهرين وأن يقول بعتك المنفعة هذه الدار إلى شهر بكذا وإن كانت الصحة في الثاني أزهر منها بالأول فلا وجه للإشار بعدم الصحة وأنه من إنشاء عقد بلفظ عقد آخر وهذا غير جائز ذكرنا أنه ليس من سوريات ذلك وعلى تقدير أن يكون فإذا لم يكن في العرف مكتوبا من الغلط وكان مجازا ولو من المجازات البعيدة لا مانع من ذلك فيحكم بصحته للإطلاقات والعمومات أن كل ما يستر من المكلف من بيع أو إجارة أو صلح أو نكاح أو غير ذلك إذا صدق عليه هذا العنوان فهو محكوم بالصحة بمقتضى العمومات والإطلاقات والحمد لله.